بعد أن اتضح السؤال على وجهة المحقق العراقي التي حاول بها إجراء المراعاة مشهور التسويقي في أطراف العلم الإجمالي نحو بحيث يرفع وجود الموافقة القطعية بناء على نسبة الاختلاع الذي يقول بإجراد التنفيذ الشرعي في عدم الموافقة القطعية. بعد أن ضدت تلك الشبهات توجد هناك شبهات أخرى مشابهة بنفس الاتجاه وبنفس الغرض. هذه الشبهات الأخرى أغلق اندفاعان من تلك الشبهات. هناك تقريبات أخرى قد وقعت بها لإجراء تمسك بأدلة الأصول الشرعية المؤسسات وأساس العلم الإسلامي نحرم بحيث نرفع بها وجود الموافقة القطعية وجود الاحتياط ويكتفى بترك المخالفة القطعية. هذه شبهات عديدة أهمها عدة شبهات، منها أن يقال بأننا ندري البراءة الشرعية عن كل من الخصوصيتين في معيار العلم الإجمالي، مثلا لو علمنا بوجود الجمعة أو البث ندري البراءة الشرعية كما أجرينا البراءة العقلية في بحث سابق، قلنا أنه يمكن إجراء البراءة العقلية عن وجوب الجمعة بخصوصيتها ووجوب الظهر بخصوصيتها، كذلك ما نجري البراءة الشرعية عن الجمعة بخصوص عن الظهر بخصوص، فنقول في ترك الجمعة بخصوص لا يوجد رفع العقوبة رفع العقاب، وجوب الجمعة مما لا يعلم إذن يشكلها حديثة، وجوب الظهر مما لا يعلم يشكلها حديثة. إن إذن يجوز ترك كل من الجمعة بخصوصها والظهر بخصوصها ولا عقاب على ترك الظهر بخصوصه ولا ترك الجمعة بخصوصها، وهذا لا ينافي أنه لو تركهما معا يعاقب على ترك الجامع لأن الجامع معلوم لم يكن نفس البيان الذي بيناه هناك أن ترك الخصوصية من حيث هو ترك الخصوصية لا عقاب عليه رفع العقاب عليه، وهذا يمكن رفع العقاب عليه حتى لو كان في رفع الجامع عقاب، لأن هذا عنوان آخر ملازم، عنوان ترك الجامع لازم ترك الخصوصيتين، فبالعقاب الجامع وترك الجامع لا يكون حديث الرفع من طرفين، بالعقاب الخصوصيتين يكون خليفة الرفع من طبقان. هذا نفس البيان المتقدم هناك في إجراء البراءة العقلية لمثل وجود المواسطة القطعية دون المخالفة مثل المخالفة القطعية بمثلية من البيان المجيد هنا، نقول أدلة الأصول الشرعية التحقيقات الشرعية الظاهرية نجريها عن الخصوصيتين، فنؤمن من قبل الشارع نؤمن لا من قبل العقل، ما كنت للعقل كنا نؤمن، لذلك كان مجديا على قبول قاعدة الأصول. هنا من قبل الشارع نؤمن أن كل من الخصوصيتين المشتركتين، وهذا لا ينافي عدم التأمين الشرعي بلحاظ الجامع، لو ترك كلتا الخصوصيتين فانترك الجامع لأن الجامع معلوم، هذا المقدار المعلوم لا يجري البراءة، لهذا لا يجيز تكون معنا بالمقدار المشروف وهو الخصوصيتان كل من الخصوصيتين المشروفات من ناحيتهما لا عقاب يرفع العقاب ويؤمن تأمين الشرعي. هذا وجه هذه الشبهة جوابها واضح أشرنا إليه في البحث السابق. البراءة الشرعية أو التأمين الشرعي يختلف عن التأمين العقلي، التأمين الشرعي ظاهر أدلة التأمين الشرعي من الشرعية أنها تجري بلحاظ ما هو التثبيت الشرعي، ما هو متعلق بالتثبيت الشرعي. التأمينات الشرعية رفع ما لا يعلمون ويكون كل شيء من الحرام وليس تجري بلحاظ ما هو متعلق بالتثبيت الشرعي. وما هو متعلق التكليف الشرعي في المقام انما هو وجود الجمعه او وجود الظهر لا وجود الجامع. الجامع ليس مامورا به، قلنا هناك جمعه. نعم الجامع جامع احد الوجوبين معلوم، فرق بين ان يكون العلم متعلقا بالجامع بين ان يكون التكليف متعلقا بالجامع. التكليف ليس متعلقا بالجامع، التكليف متعلق بالظهر بخصوصها وبالجمعة بخصوصها، لكن نحن نعلم الجامع بين التكليفين. فإذا كان مصدر التأمين الشرعي إنما هو العين والجاه، مصدر التأمين العين والشيخ كما هو في البراءة العقلية، هناك يمكن أن يقع الخصوصيتان والدولتان، مثلا الجامع معلوم. أما مصد التأمين الشرعي فحسب لسان جليل قبل التأمينات الشرعية إجراء البراء عما هو التكليف الواقعي المشكوك، والتكليف الواقعي المشكوك مما هو إحدى أحد التكليفين بخصوصيتها بخصوصية متعلقة من الظهر والجمعة. فحينما نقول وجوب الجمعة مشكوكة نجري حديث الراس، حديث الراس ينفي يؤمن من ناحية هذا الوجود. حينما نقول وجوب الظهر مشكوكون حديث الراس حينما يجري يثبت التأمين من ناحية ذلك الوجود، ولا يوجد وجود آخر غير هذين الوجودين. إذا أمننا عن الوجودين بحديث الراس لا يوجد وجود آخر على الجامع لكي يقال ذاك الوجود الآخر الثابت الجامع لا يسمى بحديث الراس. إذ لا إذ التنسك في إطلاق دليل الأصل لهذه الطرفين معناه رفع معناه التركيز في المخالفة القطعية، لأن كل من الوجودين أمن عنه التركيز الشرعي، غير الوجودين لا يوجد وجود آخر لكي نحتاج إلى التأمين الشرعي، هذا معناه التركيز في المخالفة القطعية، وهو رغم أنهم ممتنعون. إذن فيقع التعارض بين الطرفين. هذه شبهة المعذرة. شبهة أخرى اعتبار هناك في الكلي، هناك أيضا يطالع إذا كان الكلي متعلقا للحوص يجري كله، إذا كان جميل اعتبار جامع الإنسان موضوعا أو متعلقا للحوص، إذا كان موضوعا للحوص كما إذا قال إذا وجد في المسجد إنسانون ما الحوص تعلق الموضوع الكلي هو الإنسان سيجري في لحاظ الجامع بين الوجودين. أيضا هنا في لحاظ الجامع بين الوجودين لا يجري للآن المستثمع، لأنه الجامع بين الوجودين هناك أيضا يكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل. الشبهة الثانية في أنه هناك يكون بابه بحسب الحقيقة باب التعارض بين إطلاق دليل الحجية دليل رفع ما لا يعلمون من كلام للبراءة الشرعية في هذا الطرف وللبراءة الشرعية في الطرف الآخر. البراءة الشرعية جعلها في كلا الطرفين يلزم منه التأسيس بمخالفة القطعية، وجعله في أحد الطرفين تعينا دون الآخر ترجيحا بلا مرجح فيتعارضان أو تتعارضان. هذا بيان التعارض والتعارض. وهذا التساقط بحسب الحقيقة تساقط وتعارض بين إطلاق دليل حجية الأصل الذي هو رواية مثلا ابن سنان كل شيء وخلال الحديث الراس وفعما لا يعلمون، إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه للطرف الآخر هذان الإطلاقان لا يمكن أن يكونا معا معتبرين وصدقين، إذ اعتبارهما معا يؤدي إلى الترخيص والمخالفة القطعية واعتبار أحدهما دون الآخر ترجيح المرأة. هناك
هذا اذا بابه باب التعارض بين اطلاقين، نظير ما نقول في بحث العام والخاص المجمل المردد بين متباينين. ما في بحث العام والخاص المجمل المردد بين متباينين. اذا علمنا، اذا قال اكرم كل عالم، زيد وعمر كلاهما كان عالما، علمنا انه احدهما بمخصصين دل دليلا على ان احد هذين الشخصين لا يجوز اكرامه. يعني قال ابن بكر لا يجوز اكرامه، هم زيد ابن بكر هم عامر ابن بكر، لا ندري ان قصد زيدا او قصد عمرا، اصبح المخصص مرددا بينهما. هناك ايضا نقول هذا الكلام بين اطلاق اكرم كل عالم لزيد واطلاقه لعامر يقع تعارض، لأننا نعلم أن هذا المخصص خصص أحد الإطلاقين، أي منهما غير معلوم يقع بينهما تعارض. هناك يقال حينئذ أن حينما يتعارضان ويتساقطان بالإجمال، المراد بإجمال المخصص الدائر بين المتباينين للأصل، يكون هناك إجمال في العام في حجية الحق، ولا يمكن إثبات وجوب إكرام زيد بخصوصه ولا وجوب إكرام عمر بخصوصه، لأنه إثبات وجوب إكرامهما معا خلاف المخصص، هذه المخصص ليس بخصوص إكرام، إثبات تمسك بإطلاق أحدهما تعينا دون الآخر ولا يصريح بلا مخصص، لأن المخصص قد يكون هذا قد يكون هذا. هناك ماذا يقال؟ يقال بعد سقوط الإطلاقين عن الحجية تفصيلا وإجمال الحجية بالإطلاقين بالعنوانين التفصيليين يمكن إثبات وجود إكرام أحدهما وهو غير الخارج بالتخصيص، غير ما خرج بالتخصيص على إجماله، نقول ذاك يجب إكرامه، لأن المقدار الذي ثبت بالتخصيص خروجه أحدهما لا كليهما، إذن فغير الخارج واقعا يجب إكرامه. فنتمسك بحجية العام في العنوان الإجمالي لا في العنوان التخصيصي، نقول أحدهما وهو غير ذاك الذي خرج بالتخصيص يكون حجة، يعني يجب إكرامه العام فيه حجة، فنثبت وجوب إكرام أحد الزيد، أحد الفردين من زيد ابن بكر أو عمرو ابن بكر، أحد ابني بكر، فيثبت هذا الإمام الإجمالي. هناك بحث في أن هذا التماسك صحيحا أو لا، المشهور الصحيح أنه يمكن إثبات وجوب إذا كان العام لزوميا، إذا كان العام يتضمن حكما لزوميا من قبيل أكرم وجوب الإكرام، نتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب إكرام أحد الفردين اللذين علم بأن أحدهما خارج بالتخصيص. هكذا يقال هنا. ثم يقال هنا بأنه هناك شبهة على هذا الكلام أيضا مذكور في بحث العام، أنه لعله واقعا كلا الفردين خارجان بالتخصيص، لعله عند الشارع كلاهما لا يجب إكرامه، قد يكون واقعا هم زيد بن بكر لا يجب إكرامه هم عمر بن بكر لا يجب إكرامه، وقد يكون المخصص أيضا مفاده مثل هذا المفاد، ليس مفاد المخصص أن أحدهما لا يجب إكرامه، مفاد المخصص لو كان هكذا أنهما معا لا يجب إكرامهما، أما أيهما يجب إكرامه أيهما لا يجب كلاهما لا يجب، قد يكون المخصص نسبته إليهما على حد واحد، كما إذا في المخصصات العقلية التي تقتضي امتناع اجتماع وجوب إكرامهما معا، كما لو كان في وجوب إكرامهما قبل ما ورد مثلا في باب الصلاة أنه في وقت واحد لا تجب فريضتان الجمعة والظهر معا، هذا الدليل الضرورة والإجماع على أنه في الوقت الواحد لا تجب فريضتان معا لا يعين أن أحد أي الفريضتين لا يكون واجبا، لا يكون فيه
تعيين لأن إطلاق أي دليلين أو عموم دليل وجوب الجمعة أو عموم دليل وجوب الظهر مقيدا في يوم الجمعة، وإنما يقول مجموعهما ليس واجبا. إذا كان المخصص من هذا الحديث نسبته إليهما على حد واحد، واحتمل واقعا أن كليهما ليس واجبا في مثل هذه الحالة، حينما نقول يكون غير ذاك المعلوم بالإجمال حجة، معلوم بالإجمال خروجه حجة، قد يكون غير معلوم غير المعلوم بالإجمال ليس معينا، لا عندنا ليس معينا، حتى واقعا ليس معينا. إذا كانت نسبة المخصص إليهما نسبة واحدة، يعني كان المحذور محذورا عقليا والمخصص مخصصا عقليا، حينئذ قد لا يكون تعينا للمعلوم بالإجمال واقعا. هناك ماذا نصح حينئذ؟ نقول غير ذاك المعلوم بالإجمال، غير ذاك المعلوم بالإجمال قد لا يكون موجودا، وهذا في شبه الموضوعية في مواد الإجمال أيضا موجودا. إنما نعلم بنجاسة أحد الإناءين نقول غير النجس يكون طاهرا، غير النجس قد لا يكون موجودا، لأن الثاني يحتمل أن يكون هو أيضا نجسا، وعلمنا بالنجاسة نسبته إلى الطرفين على حد واحد. هم هذا لو كان نجسا نقول هو المعلوم بالإجمال، هم ذاك لو كان نجسا نقول هو المعلوم بالإجمال. نسبة العلم الإجمالي إليهما قد يكون بنحو واحد، بحيث لا يحرز وجود الفرد الإجمالي غير المعلوم. حينئذ هنا كيف نصنع، كيف نتمسك بالعام لإثبات وجود الإسلام غير الخارج بالتخصيص، مع احتمال أن غير الخارج بالتخصيص لا تعين له في الواقع؟ هذه شبهة هناك ذكرت وأجيب عليها، قيل أنه لا محظور في ذلك. إذا كان متعينا واقعا غير المعلوم غير الخارج بالتخصيص، إذا كان غير متعين حتى واقعا حتى في علم جبرائيل، مع ذلك يجري هذا الحجية الإجمالية للعام العنوان الإجمالي، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى حجية مشروطة، حجية العام في كل من الفردين مشروطا بأن يكون الفرد الآخر خارجا واقعا. إذا كان كليهما خارجين، كلاهما كان خارجا، معناه الحجيتان المشروطتان في الطرفين موجودة ولا محظور في ذلك، لأنه لا يعلم بخروجهما معا، لكي يلزم من ذلك وصول حجيتين متنافيتين، وإنما المقدار المعلوم فعلية خروج أحدهما لا كليهما. محتمل أن يكون الآخر أيضا خارجا لكنه لم يفعل هذا الخروج، محتمل. فحجية كل من الإطلاقين في كل من الطرفين مشروطا بأن يكون الآخر خارجا لا يؤدي بالنتيجة إلى ثبوت حجية يقطع بخلافها، لأنها كان هاتين الحجيتين المشروطتين لا يحرز تحقق الشرط فيهما معا، وإنما يحرز شرط أحدهما، فدائما المقدار الواصل أحدهما لا كليهما. إذا كان الواصل أحدهما لا يكون فيه محلول، فبهذا يثبت أنه يوجد هنا حجة إجمالية فعلية أو حجتان مشروطتان يعلم بتحقق الشرط في أحدهما وفعلية الشرط في أحدهما، حجة تعبدية على وجوب إكرام أحدهما، وهذا يصير علم إجمالي تعبدي، علم إجمالي تعبدي بوجوب إكرام أحدهما فيكون منجزا، فيجب أن هناك في ذات البحث بهذا نثبت فائدة في حجية العام في العنوان الإجمالي حتى في مواد عدم التعين الواقعي للخارج كالمخصصات العقلية. فائدته تشكل علم إجمالي تعبدي بالوجود، وهو كالعلم الإجمالي الوجداني بالوجود، فيجب الاحتياط بإكرام زيد بن بكر وعمر بن بسيمة. وهذا بيان هنا في هذا البيان نريد إسراؤه أيضا إلى محل الكلام، بأن نقول دليل الأصل في كلا الطرفين معا لا يمكن، دليل حجية الأصل أن يثبت حجية البراءة مثلا والأصل العملي والاستحقاق أو إصابة الطهارة في الطرفين معا، لأن حجية الأصل في الطرفين معا فيه محظور الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا محظور عقلي مقيد عقلي بحضرتك لأدلة إطلاقات الدليل الأصل. هذا المقيد العقلي يقول كلاهما لا يمكن، لا يقول كليهما ينبغي أن لا يجري، يقول معا لا يمكن، يعني تركيزا في المخالفة القطعية. فالمخصص والمقيد العقلي وهو محذور المخالفة القطعية يقول اجتماعهما لا يمكن، أما أحدهما يمكن. إذن فنتمسك بدليل الحجية، وزع ما لا يعلمون، دليل حجية الأصل التركيزي لإثبات الأصل التركيزي في أحدهما إجمالا في غير ذاك الذي خرج بالتخصيص العقلي، غير الخارج بالتخصيص العقلي يكون حجة. الذي يرجع بالتحليل، لأن غير الخارج هنا من المقيد من المقيدات التي نسبته إلى الطرفين على حد واحد، لأن نسبة هذا المقيد وقبح الترخيص في المخالفة القطعية وقبح الترخيص في المخالفة القطعية لا يعين أحد الأصلين في قبال الآخر، لا يقول خصوصية في هذا الأصل لابد أن لا يجري أو خصوصية في ذاك الأصل لابد هو الذي لا يجري، يقول معا لا يمكن أن يجري، فنسبته إليهما على حد واحد. هذا من الموارد التي لا يكون للمخصص للخارج بالتخصيص والتخصيص تعين حتى واقعي بحسب الحقيقة، ليس الخارج أحدهما، الدليل والمخصص والمقيد يقول معا لا يمكن، فإذا كان معا لا يمكن إذن فلا يوجد فرد معين خرج لكي نجري الإطلاق في غير ذلك الفرد، فلا يمكن إجراء الإطلاق في غير ذلك الفرد بهذا العنوان، وإنما لا بد أن نجري إطلاق الدليل، نتمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات الحجية للأصل في كل طرف مشروطا بأن يكون الطرف الآخر ليس بحجة. فإطلاق حديث الرفع حجة في إثبات البراءة في هذا الطرف إذا كانت البراءة في ذاك الطرف غير جارية، وكذلك إطلاق دليل الأصل حجة في إثبات دليل حجية الأصل في هذا الطرف إذا كان إطلاق دليل الأصل مقيدا وغير حجة، يعني مفاده لم يكن ثابتا في الطرف الأول، وحيث أننا نعلم بأن أحد المفادين على كل حال غير ثابت، ولعل كليهما غير ثابت، أحدهما يقينا غير ثابت، لأن الشارع لا يمكن أن يجعلهما معا قبيحا، وقد يكون كليهما غير ثابت، لكن فرض عدم ثبوت كليهما غير واصل كما قلنا هنا، لأنه غير واصل في النتيجة سوف لا يصل حجية كلا الإطلاقين، لا نعلم إلا بحجية أحد الإطلاق. إذن فبهذا نثبت حجية أحد الإطلاقين في دليل وفي ما لا يعلمون أو أدلة سائر الأصول الترخيصية، وبهذا نقول الأصل هنا أحد الإطلاقين في دليل أحد الأصلين حجة بحسب الحقيقة، هكذا يصير النتيجة، أحد الأصلين الترخيصيين يكون حجة، كما نقول هناك أحد الإطلاقين في أكرم كل عالم بلحاظ جيد وعمر أحدهما يكون حجة. هذا إسراء ذات البيان للمقام، هذا الإسراء واضح الاندفاع، أوضح الاندفاع عن من يشوفه في السابقين، باعتبار أنه أولا هذا البيان هناك هم قيل إنما يفيد فيما إذا كان العام أو المطلق إلزاميا لا ترخيصيا، حتى في الحكم الواقعي فضلا عن الحكم الظاهري، لأن إثبات الحجية بالعنوان الإجمالي في العام أقول الحجية المشروطة بهذا لا ينفع، لا ينفع في إثبات وجوب هذا بالخصوص، في إثبات ثبوت الحكم على هذا الفرد على ذاك الفرد، لا في العام الذي يتشكل حكما واقعيا ولا في المطلق أو العام الذي يتشكل حكما ظاهريا في حديث الرأس الذي يتشكل حكما، لأن هذا عنوان إجمالي فهو لا يفيد في مقام الترخيص. نعم يفيد إذا كان مفاده إلزام، فإن فائدته حينئذ تشكيل علم إجمالي بالإلزام، تشكيل علم إجمالي بوجود الإلزام التعبدي، بوجود الحجة على الإلزام، والعلم بالحجة على الإلزام كالعلم بالإلزام الواقعي منجز يجب الإحتياء. فإذا كان الخطاب العام أو المطلق إلزاميا فإن كان واقعيا أو ظاهريا، يعني مفاده حكم واقعي كأثر كل عالم، أو مفاده حكم ظاهري كأدلة إيجاب الاحتياط مثلا أو أدلة الإصابات المثبتة للتكليف، هناك هذا البيان معقول في نفسه، لأن نتيجة إثبات الحجية بالعنوان الإجمالي ثبوت العلم الإجمالي بالحجة على الإلزام، والعلم الإجمالي بالحجة على الإلزام كالعلم الإجمالي بالواقع الإلزامي منجزا أثره الثاني، أما إذا كان مفاد الدليل العام أو المطلق ترخيصيان فالترخيص الإجمالي الحج على الترخيص الإجمالي أي فائدة فيه؟ العلم بالحجة التعبدية على الترخيص كالعلم بالترخيص الواقعي أي فائدة له؟ العلم بالترخيص ليس لا العلم بالترخيص ليس مانعا عن منجزية العلم بالإلزام، لأننا لنا علم بالحكم الواقعي أيضا بحسب الفهم. العلم بالإلزام أثره أنه يجعل وجوب الاحتياط يؤدي إلى وجوب الاحتياط، أما العلم بالترخيص لا يمنع. العلم بالترخيص للحجة على الترخيص ليس بأكثر من العلم بالترخيص الواقعي. العلم بالترخيص الواقعي يمنع عن منجزية العلم الإجمالي؟ لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي. إذا علمنا أن أحد الإناءين حرام شربه والإناء الآخر حلال واقعا شربه تردد إلهما صانع علم الإجمالي لا العلم الإجمالي صارنا أنه ينجز عقلا ينجز وجوب المعارضة مثل الاقتضاء يقبل تنجز العلم الإجمالي لوجوب المعارضة القطعية لا يمكن تنجز العلم الإجمالي لوجوب المعارضة القطعية العلم تمسك بهذا العام أو المطلق بالعنوان الإجمالي غاية ما يعطينا علما إجماليا بالحجة على الترخيص يعني علما إجماليا بالترخيص التعبدي والعلم الإجمالي بالترخيص التعبدي أصول بالترخيص الظاهري ليس بأكثر من العلم الإجمالي بالترخيص الواقعي. العلم الإجمالي بالترخيص الواقعي إذا كان معه علم إجمالي بإلزام واقعي كما هو المفروض لا يمنع عن تأثير العلم الإجمالي في منجزيته. الترخيص المعلوم بالإجمال فلا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، إذا كان يمنع لم نكن نحتاج إلى إجراء الأصول. ابتداء نقول العلم الإجمالي في موارد وجود علم إجمالي بالترخيص مع العلم الإجمالي بالإلزام لا تجب الموافقة الترخيص. إذن هذا البيان ينفع ويفيد في الخطابات العمومات والمطلقات التي يكون مفادها إلزاما واقعيا إذا كان الخطاب مفاده حكما واقعيا، أو ظاهريا إذا كان مفاد الإطلاق والعموم حكما ظاهريا. إذا كان إلزاما حينئذ نقول بالتمسك بهذا الإطلاق نثبت وجود حجة على الإلزام ولو إجمالا، والحجة على الإلزام حتى الإجمالي يفيد في إثبات التنجيز، لا يشترط أن يكون حجة على الإلزام تفصيلا. الحجة الإجمالية أيضا يجعل وجوب الاحتياط، بخلاف الحجة على الترخيص فإنه كالعلم بالترخيص الواقعي إذا كان مجملا لم يكن مبينا ومحينا في مورد لا يفيد، لابد أن يكون معينا في هذا المورد لكي يكون مفيدا. فهذا العلم الإجمالي أو هذا الجيلة الإجمالية لأحد الإطلاقين في دليل الأصل يكون من قبل ما إذا ورد لا يجب إكرام العالم، مثلا ورد لا يجب إكرام العالم، ورد في دليل آخر مثلا يستحب إكرام زيد، تردد بين زيدين زيد بن بس أو زيد بن عامر مثلا، هنا نقول هذا أخرج عن فلوس أو يكره إكرام العالم، ورد يستحب إكرام العالم، ورد في دليل آخر يكره إكرام الزيد الذي تردد بين شخصين زيد بن عامر وزيد بن بس، وهنا نقول نتمسك بيستحب إكرام العالم لإثبات استحباب إكرام الفرد الآخر غير الخارج بالتخصيص. أي فائدة في هذا؟ لأنه الدليل يستحب ليس دليلا إلزاميا، لا يثبت لنا لا إلزاما وجدانيا ولا يثبت إلزاما تعبديا، لأن على كل حال مفاده ترخيصي الاستحباب.